الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 85 بعد 900 من صحيح الإمام البخاري وهو الثالث من كتاب فضائل القرآن باب فضل فاتحة الكتاب. سميت فاتحة الكتاب لأن افتتح بها ولها أسماء: الحمد لله والصلاة وأم القرآن وأم الكتاب والكافية والشافية والرقية وذلك من الأسماء. والحمد لله قد من الله عليه بتفسيرها في موطنين أو أكثر، لكن طبعت في موطنين: الأول مهمات من تفسير سورة الفاتحة، والثاني فتح الكريم المنان في بيان السبع المثاني أم القرآن، وأيضا من أسمائها السبع المثاني لأنها سبع آيات تثنى في كل ركعة، ونزولها مكي على الصحيح: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وأما القول بأنها نزلت مرتين، مرة في المدينة ومرة في مكة، قول غير صحيح، إنما نزل فضلها في المدينة. قال أبو سند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد، هذه الطبقة القطان، قال حدثنا شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجيبه. إن في الصلاة لشغلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب الله إجابته. قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فيه جواز الاستدلال بالعموم، فانظر استدل النبي صلى الله عليه وسلم بعمومها على إجابة ندائه حتى في حال الصلاة، مع أن المراد بالآية ابتداء الاستجابة لله وللرسول فيما جاء من الوحي. ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ فيه أن القرآن يتفاضل، وإذا علم أن القرآن يتفاضل علم تفاضل الأسماء والصفات، لأن القرآن صفة الله. قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين. فيه تذكير العالم أو تذكير من وعدك بشيء. هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، هذا فضل عظيم، وصفت بأنها القرآن العظيم. وكثرة الأسماء الثبوتية دليل على الفضل، فانظر إلى كثرة أسمائها على ما تقدم بيانه، كل اسم من أسمائها يدل على صفات وعلى معاني عظيمات جليلات. الحق أننا آثرنا الاختصار في كثير من الشؤون، وإلا لو أراد الإنسان أن يعطي القرآن حقه تفسيرا لغريبه، تفسيرا لأحكامه، تفسيرا لعمومه وخصوصه، هذا يحتاج إلى عمر مديد، إلى عمر مديد. وكنت أنا في دماج أفكر أني آتي على القرآن من باب الأحكام والاستيعاب، فرأيت أن هذا يطول جدا. ثم لما كنت في مكة حرصت على اقتناء كتب التفسير، وقلت سأعمل هداية القرآن، فرأيت أن هذا باب واسع يحتاج إلى مجلدات وإلى عمر يفنى فيه. ثم هبطت همتي إلى أن أعمل هداية القرآن في التوحيد، فيسر الله بما علمتم من كتاب فتح الحميد المجيد في بيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. الحمد لله قد درسناه هنا، عسى أن نعيد تدريسه. فكم القرآن؟ التوحيد بابه القرآن، الصلاة بابها القرآن، الطهارة بابها القرآن، الصيام باب القرآن، الحج، المعاملات، العبادات، جميع الشأن ستجد في القرآن. هو كتاب عظيم، كتاب عظيم، كلام رب العالمين. قال حدثنا ابن أسد المتصل، حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا وهب، قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، بمعنى مريض لديق. العرب يستخدمون الألفاظ بالضد، وإن نفرنا غيب، يعني رجال الحي غيب ليسوا موجودين، فهل منكم راق يرقيه؟ فقام معها رجل من ما كنا نأبنه برقية، فرقاه فبرأ، فأمر لنا بثلاثين شاة وسقانا لبنا بعد أن كانوا قد ردوهم في مبدأ الأمر. فلما رجع قلنا لها: كنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، هذا دليل على أن الرقية بالقرآن فيها بركة، بعضهم ما يريد إلا مرقي، هذا لا يحسن الرقية ولم يكن يرقي قبل ذلك، إنما قرأ عليه الفاتحة وجعل الله شفاء. أما الآن هناك أصحاب تخصص، بعض الرقاة الدخول عنده بمائة ألف ريال يمني، ربما يكلف مع الماء المرقي والزيت المرقي والعشبة، يعني صار بعض الأدوية التي يصرفها بعض الرقاة أغلى من أدوية القلب والسرطان والكيماوي. والله أن بعضهم شكى من بعضهم، والجلسة عندهم جلسات خاصة وجلسات عامة، الجلسة العامة لها سعر والجلسة الخاصة لها سعر، ولم يكتفوا بهذا، بل الضرب، الخنق، التعذيب بالكهرباء، الخلوة بالنساء، إلى حق الجني، إلى المكان الذي لا يجوز لأحد أن يمسه غير الزوج، وهو إلى حق الجني، والخنق طبيا الخنق ممنوع لما يؤدي إليه من نقصان الدم على الدماغ، وقد مات قبل سنتين واحد في السدة بسبب الخنق. والتعذيب بالكهرباء، لا يعذب بالنار إلا رب النار، وهم يعذبوا بالكهرباء. وقد يكون الإنسان سليم، لكن من شدة التعذيب وكذا يصيح قال: خلاص الجني، تابع الجني، تابع الجني، لما يموت الإنسي. ومن الأخطاء أيضا الانشغال بالحديث مع الجني، ما كلمك الله تكلم مع الجني، ما اسمك، من أين أنت، أنت مسلم، أنت كافر، من أين دخلت، من أين تخرج، أحرقتني، جني كذو كذاب، ربما يقول أحرقتني، والرجال ينتشي يظن أنه قوي الإيمان، والجن يتلاعب به. اقرأ الرقية واترك هذه الأمور والتوابع، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا بعضهم اتخذها حرفة من الحرف، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، يعني يرقي ويمضي في شأنه. قال: فلما رجع قلنا لها: كنت تحسن رقيتنا وكنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب، قلنا: لا تحدث شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدريه أنها رقية، قال: اقسموا واضربوا لي بسهم، اقسموه فيما بينكم واسهموا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا هشام، قال: حدثنا محمد بن سيرين، قال: حدثنا معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا. هنا تنبيه يا أخوة أيضا، يعني تخوف الناس أن خلاص العين، المس، العاشق، المدري إيش، قد يؤدي إلى ضعف التوحيد. وإلى كذلك تسلط الشيطان على الإنسان أو حتى الإصابة بوسواس قهري ما هو شيطان. كم من إنسان يرقى ويرقى ويرقى ما في شيء، لكن حين يأتي إلى المرقين أنت فيك جني حاسد لضعف التوحيد، خلاص يتخيل الجني في جسده، وإذا دخل في جسده ويذهب الجني معه، ما عاد تطيب نفسه بالحياة والجني بجانبه. وهكذا ما أدراه أن هذا جني عاشق، ما أدري من أين هذه التفاصيل هذه التقسيمات. ويقررون عليها أن الجني العاشق هذا لا يذهب أبدا إلا يموت، ما الشأن دون هذا؟ الشأن دون هذا كثير من ممن يظن أن فيه العين أو فيه المس، ربما يكون الحال أن فيه حالة نفسية، حالة نفسية بسبب التخوف. العين 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 حتى خلاص يستسلم للعين هذه. ذكرت لكم مرة كان عندنا طالب مجتهد ما شاء الله، كنت أتفرس فيه الخير، وإذا به يجلس أمامي ما له فلان هذا، قالوا قدوه فيه عين. وكنت ذلك الأيام في درس كتاب التوحيد، أدي العين هذا وأعطيها وأعطي المس، قلنا يا أخوة العين مربوبة ما هي رب، إيش التخوف هذا من العين؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق نؤمن ذلك، لكن خلاص يعني من أصيب بالعين سيموت، لو كان هكذا من أصيب بالعين سيموت ما بقي على وجه الأرض أحد، أو لو كان السحرة يسيطر على الناس ما بقي على وجه الأرض مستقيم. هل تجدون ساحر يعني مبرز بين الناس غني مرتاح مبشوش؟ لا، هم الفقراء، هم الأذلاء، هم الحقراء، ساحر. وأهل الاستقامة بفضل الله عز وجل يدرسون ويخطبون ويحذرون ويبينون، ما عسى الجني يسوي هذا. الجني الجني ما يقاتلك بسيف، الجني سلاحه الوسوسة، إذا وجدك ضعيف سلط عليك، إذا وجدك قوي ذهب يبحث له عن ضعيف. الشاهد بعد ذلك رأينا أن الأخ تحسن وعوفي، خرج من ما كان قد تسلط عليه. فإذا جاء إليك المريض ما تقول له مباشرة فيك عين وهو مستسلم، يا أخي الأمور بيد الله والشفاء بيد الله وما عليك الأمور طيبة، قوة عزيمته. أخبرنا أخونا أبو همام صاحب قصيعر، وصلت عنده يعني امرأة يا أبيها أبوها قد ذهب بها فلان عند المركز الفلاني المشهور بالعلاج المس والرقية وفلان، ولا نفع فيها علاج. هذه المرأة خلاص فيها جني عاشق لا يمكن أن يتخلص أو تتخلص منه. المهم نظر إليها قال له يا أخي ابنتك ما فيها شيء، ابنتك فيها حالة نفسية، هذا بينه وبينه. قال ما دراك؟ قال أنا أربيك الآن. قال خرجت إلى الدكان واشتريت حبة ماء صافي، قلت له هذه أي شيء حتى لا يقول مدري أيش فعلت لها، قلت له أيش هذا؟ قال هذا ماء. قال أفتحها أمامه وأخذ عصير بودرة، قلت له هذا أيش هو؟ قال عصير بودرة. قلناها فتحته وصببت منه داخل الماء حتى يتأكد ويطمئن. قال فدخلت إلى البنت قلت شوفي هذا علاج، إذا داخلك جني الجني يموت مباشرة بمجرد الشرب، إذا ما به جني ستموتي أنت، ما بك إلا هذا الحل. وإذا بها تنظر وقالت خلاص ولا في شيء، لا جني ولا جنية، وروحت بخير. قال بعد ذلك تواصل بأبوها صارت بخير وتزوجت وشأنها حسن. عندها حالة نفسية، فلما وجدت أن هناك موت تبخرت، كما يقول مثل اليمني، هدده بالخوفه بالموت يرضى بالحمى. الشاهد يا أخوة، هناك توسعات غير مرضية الحق في هذا الباب، والحمد لله الذي عافانا. مرة من المرات أول ما جيت هنا جاءوا بامرأة قالوا ما بالله يرقيها الزعكري، يصيح الزعكري لا تقربوني من الزعكري، كل شيء إلا الزعكري. قلت والله أنك كذاب، أنا لا أرقي النساء ولا كذلك مشغول معنا حول الرقية. جاءوني مرة ثانية واحد وقال والله أني حاول ما رضيت، قال قد عندي في نفسي أنك ما سترضى. قلت الحمد لله اللي ثبتني، وإلا لو رضيت سيأتي لك يوم بهذه ويوم بذاك ويوم، وبعدين اشتغل أنت والجن الله يعافيهم. فإذا قدر أنك رقيت رقية عادي اقرأ فاتحة معوذات، وإذا شئت تتوسع قليل آية الكرسي، خاتم البقرة، بعض الأدعية يكفي. مش ضروري أنه يصيح، مش ضروري أنه يصيح، وبعدين مش ضروري أن من جاءه هم وغم خلاص الجني فيه، من قرأ القرآن والثاب الجني داخله، قد يكون عنده هبوط سكر وهو ما يدري أنه عنده هبوط. العافية من الله، العافية من الله، نسأل الله العافية. ومع ذلك أتينا بمثل هذه التنبيهات لأن الشر قد استطار تخصصات في الرقية وانشغال بالرقية وتشويه الدعوة بالرقية واختلاط رجال بنساء بالرقية، بل حصلت أمور توجب حدود بين الرقاة والمرقيات. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله الإخلاص. والله مرة جاءوني بامرأة محمولة في بطانية، قالوا هذه المرأة لا تقوم ولا تتحرك، قلنا نضعوها في جانب الغرفة. وضعوها في جانب الغرفة بطانية جميعا، ووليها جالس وأنا جلست في الجانب الآخر. والله ما زدت على الفاتحة والمعوذات وأشياء وخرجت من عندها، روحت تمشي فضل الله، ليس بحولنا. حتى هذه الأمور أحيانا الجني يريد يغرك، أنت ولي من أولياء الله، أنت ما شاء الله الجني خافوك، ربما يظهر لك أنه خرج، وربما يظهر لك أنه دخل، وربما يريد كذا. أنت لا تتماشى مع الجن ولا تلتفت إلى كلامهم ولا تبالي بهم، ولست أنت إنما سبب، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، ولا تجعل من وسائل الدعوة. بعضهم جعل مركزه ما انتشر إلا بسبب مركز الرقية، مع ذلك تجد ضعف استقامة قبل تحزبهم، كانوا في ضعف استقامة قبل تحزبهم. من اشتد حاله قالوا له تعلم واتبعوا ما تتلو الشياطين، يفكر يدري في المركز يجي له 1500 ولا 2000 في اليوم، يروح مبشبش وخلاص. من رأى نفسه احتاج بكر للرقية، إذا نزل أي بلد ما عنده دعوة رقية وخنق وخرج ومن هذا الكلام. فعلموا الناس التوحيد، علقوا الناس بالتوحيد. الله عز وجل هو الذي يشفي والذي يعافي، والجني كيده ضعيف، كيده ضعيف. علقوا الناس بالتوحيد، وحذروا من الشرك والتنديد. قال باب فضل سورة البقرة. وفي السند المتصل حدثنا محمود بن كثير، محمد بن كثير وهو العبدي، قال أخبرنا شعبة عن سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أيضا عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه سيأتي. قال في السند المتصل حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. هذا الحديث جاء عن عدة من الصحابة كما بينت ذلك في كتابي إتحاف البررة بتفسير خواتم سورة البقرة، وتقرأ في الليل في أول الليل. بعض أهل العلم ذهب إلى جواز قراءتها قبل الغروب، فهي من أذكار الليل. واختلفوا في قوله كفتاه، قيل كفتاه عن قيام الليل، قيل كفتاه الشرور، قيل كفتاه كذا وكذا، أمور ذكرها أهل العلم، والصحيح أنها لا تكفي عن قيام الليل، لكن لعلها كافية في دفع الشر، وكذلك كافية من حيث ما فيها من الأذكار وما فيها من المعاني وما فيها من الدلالات، فهي متضمنة لأركان الإيمان وأركان الإسلام وركن الإحسان مع ما فيها من الدعاء واللجوء إلى الملك العلام سبحانه وتعالى. قال وقال عثمان بن الهيثم شيخ البخاري، لكن لعله روى عنه في غير مجلس التحديث. قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جني. فقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لم يزل معك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. ساق المصنف الحديث لبيان فضل آية الكرسي، كما ذكر فضل الآيتين من آخر سورة البقرة، وكلاهما من أذكار المساء والليل، وفيهما خير عظيم. قال باب فضل الكهف. وفي السند المتصل حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، الرجل هو أسيد بن حضير، فتغشته سحابة وهي السكينة، فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر، فلما أصبحت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت بالقرآن أو للقرآن كما في بعض الروايات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قرأت لأصبحت يراها الناس لا تحتجب منهم. سبحان الله، البخاري ترك كثير من الفضائل، وإلا هناك فضائل للبقرة غير ما ذكر، وفضائل لآل عمران، وفضائل لكثير من سور القرآن. فقد وضع بعضهم أحاديث لكل سورة، حديث موضوعة لكل سورة. قال باب فضل سورة الفتح. وبالسند المتصل حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بالوحي. فقال عمر ثكلتك أمك، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس، يعني خشي أن ينزل فيه قرآن، وخشيت أن ينزل فيه قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل فيها قرآن. هذا حال المؤمنين، أما حال المنافقين كان ينزل فيهم القرآن ولا يبالون، وإذا قيل لهم تعالى يستغفر لكم رسول الله لم ورؤوسهم ورأيتهم يصدونهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ثم قرأ إنا فتحنا لك، قال لقد أنزلت فسلمت عليه، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، السلام على من قدمت عليه ولو كنت حديث عهد بفراقه. فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، لأنها فيها الفرج بعد الشدة، مع شدة الناس بفتح الحديبية وإذا بربنا ينزل عليهم إن فتحنا لك فتحا مبينا. وما قال فتحا، فتحا مبينا واضحا بينا جليا لا إشكال فيه. قيل بأن هذه بشارة بفتح مكة، وقيل بأن صلح الحديبية هو فتح، وفعلا فتح، اعترف كفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم، اعترفوا له بعض حقوقه، ومن قبل كانوا لا يلتفتون إليه. قال باب فضل قل هو الله أحد فيه أمر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعله صفة الله، صفة الرحمن في الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ بأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فقال أخبروه أن الله يحبه. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها يعني صورة يسيرة قصيرة ما علم بمعانيها العظيمة الجليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قيل لأن القرآن ثلثه أخبار وثلثه أحكام وثلثه أسماء وصفات توحيد. قال وزاد أبو معمر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فليس فقط يا أخوة فقط القراءة المجردة، يعني القراءة مع تدبرها مع العلم بمعناها مع العمل بمقتضاها، هذا هو الذي تميز به السلف. نحن الآن عندنا القراءة المجردة إلا ما رحم ربي، قد نقرأ هذه الصور التي ذكرت وأكثر منها، ونحفظ هذه الصور التي ذكرت وأكثر منها، لكن الحفظ مجرد وقراءة مجردة. وأولئك تجد أحدهم يأتي مثل هذه الصورة وإذا به يبشر بمحبة الله له، يبشر بمغفرة الله له، يبشر بالخير العظيم، وهكذا في الرقية أحدنا يقرأ الفاتحة على نفسه مرارا ما يجد ذاك التحسن، وهكذا المعوذات وهكذا الأدعية الثابتات. المثل عند العامة السيف بضرابه، السيف بضرابه، فالآن قد تأخذ سيفا وتعطيه واحد يضرب به الرأس مرة واحدة يفلقه، والثاني يضرب به الرأس يعمل له جرح صغير. فهكذا الأدعية، أحدهم يقول يا الله بهذا الدعاء لو أقسم على الله لأبره، والآخر يا الله يا الله يا الله بنفس الدعاء وما يحصل له مطلبه، ومع ذلك لا نيأس من روح الله ونستمر في سؤال الله الخير. قال في السند المتصل حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال الفرابري سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم والراق أبي عبد الله يقول قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند روي على الوجهين. قوله ثلث القرآن حمله بعض العلماء على ظاهره فقال هي ثلث باعتبار معاني القرآن لأنه أحكام وأخبار وتوحيد، وقد اشتملت هي على القسم الثالث فكانت ثلثا بهذا الاعتبار، واستأنس لهذا بما أخرجه أبو عبيدة حديث أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاء النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وقال القرطبي اشتملت هذه السورة على اسمين من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أصناف الكمال لم يوجد في غيرهما من السور، وهما الأحد الصمد لأنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة والموصوفة بجميع أوصاف الكمال، وبيان ذلك أن الأحد يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه في غيره، والصمد يشعر بجميع أوصاف الكمال لأنه الذي انتهى إليه سؤدده، فكان مرجع الطلب منه وإليه، ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حاز جميع خصال الكمال، وذلك لا يصلح إلا لله. فلما اشتملت هذه السورة على معرفة الذات المقدسة كانت بالنسبة إلى تمام المعرفة بصفات الذات وصفات الفعل ثلثها. قال: باب فضل المعوذات. والسند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. إذن حتى ولو كانت الأمراض حسية الإنسان يأتي بمثل هذا الشيء. قال في السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضل بن فضالة عن وقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هذا من باب الرقية.